created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال مولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب المثل الأعلى. في مثل هذه الليلة في ذكرى ولادة مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه تجدر الإشارة إلى أن من أهم خصائص الإمام الرضا ومما صرحت به الروايات أن الإمام الرضا هو عالم آل محمد صلى الله عليه وآله. ولا يخفى في خصوص الأبحاث التوحيدية يرى العجب العجاب من تلك الإثارات المعرفية والمخزون الإلهي العظيم الذي احتوى كلماته وأبرزها على الملأ وخص طبعا بلا أشكال بعض خواصه بعض المعارف. فالمتتبع والراصد لكلماته يجد هذا بوضوح وجلاء. وعلى هذا الأساس ينبغي واقعا نحن أتباع مدرسة أهل البيت أن نعتني مثل هذه الأبحاث وهذه المعارف، خصوصا طبعا فيما يرتبط بالمعرفة التوحيدية ومعرفة الإمامة الإلهية، لأن الإمامة سلام الله عليه في المقطع الأخير من عمره الشريف خصوصا في السنتين التي بقى فيها في خراسان هناك أثار مثل هذه المعارف بقوة. مباحث التوحيد نجدها جلية واضحة في كلماته سلام الله عليه. وأيضا نجد الإمام الرضا سلام الله عليه
created with free version for non-commercial use.
ولذلك نجد بأن الإمام الرضا سلام الله عليه ركز على أبحاث التوحيد من جهة وعلى أبحاث الإمامة الإلهية من جهة في كلماته. وعلى كل حال فقط هذه إثارة وإشارة سريعة بمناسبة مولده الشريف. نعود فيما نحن فيه البحث في كتاب أنوار الحكمة للفيض الكاشاني قدس الله نفسه الزكية، بعد أن ذكرنا في الدرسين السابقين بحث حياة المؤلف وبحث عن هذا الكتاب، انتقلنا إلى إشارة إلى مطلبين مهمين ذكرناه في البحث السابق، وهما أهمية المعرفة الإلهية ومنهج الفيض الكاشاني في هذه الكتاب، وبعد ذلك إشارة إلى فهرسة سريعة لمحتويات هذا الكتاب الذي نبدأ الحديث والدراسة عنه إن شاء الله. قال المصنف عليه الرحمة في أول الكتاب، بعد أن قلنا طبعا ركزنا على هذه النقطة، أن هذا الكتاب هو مختصر لكتاب علم اليقين، كتاب مجلدين كبار الآن موجود، وبدأ تحقيق نفس المحقق الشيخ الحاج محسن بيدار حفظه الله، نفس المحقق حقق هذا الكتاب وذلك وكتاب أخرى كذلك على كما هو موجود. يعني يبدأ المصنف عليه الرحمة يقول في إنيته سبحانه قال أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. في هذا اليوم نشير إلى مبحث مهم. أولا لا إشكال ولا ريب في عظمة التوحيد. نحن في البحث السابق طبعا ذكرنا مجموعة من الروايات الدالة على أهمية التوحيد الإلهي. هنا نشير إلى أهم كذلك فقط من باب الإشارة إلى بعض الروايات تتميما يعني لما تقدم، وثم نخوض البحث. الروايات الواردة في توحيد الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى روايات جدا عديدة، خصوصا بأن المعرفة بل وكمال المعرفة مرتبط بالمعرفة التوحيد، يعني كمال الكمال كل الكمال في المعرفة التوحيدية في معرفة وتوحيد الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول الإمام علي سلام الله عليه أول الدين معرفته، أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن. هذه المقطوعة العظيمة والتي شرحها جملة من الأعلام، خصوصا يوجد كتيب رائع للسيد الطاطبائي قدس الله نفسه الزكية، عند كتيب اسمه علي والفلسفة الإلهية، كذلك يشرح مثل هذه الخطبة ومقطع من هذه الخطبة العظيمة. فضلا عن ملا صدره في أسفاره وغيره على كل حال من الأعلام. شاهد إذن كمال التوحيد في معرفة أو الكمال، كل الكمال في توحيد الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. روايات وردت في هذا المعنى كما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما قلت ولا قال القائلون قبل مثل لا إله إلا الله. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير العبادة قول لا إله إلا الله. خير العبادة ما قول لا إله إلا الله. خير العبادة قول لا إله إلا الله. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموجبتان: من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار. هذه روايات عظيمة جدا في هذا الصدد وفي هذا المعنى. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل. هذه روايات على كل حال عديدة استكمالا للبحث السابق. بعد هذا طبعا يأتي الحديث عن نقطة مهمة جدا. يأتي تساؤل: المصنف تكلم في المقدمة في إنيته سبحانه، يعني أو بعبارة أخرى إثبات وجود الله تعالى. في أول البحث لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة: هل القرآن الشريف، القرآن الكريم، اعتنى بأصل إثبات الواجب أو لا؟ مرة عليه تعبير مرور كرام، وجل عناية القرآن في توحيد الله سبحانه وتعالى. المتتبع بلا شك، المتتبع والراصد للآيات القرآن يجد هذا بوضوح، بأن القرآن الكريم لم يعطي مساحة كبيرة أو ذات أهمية في إثبات وجوده. لماذا؟ لأن إثبات وجوده من الأمور الواضحة والمفروغ عنها، أمر فطري، أمر عقلي، ما شئت فعبر، أمر وجداني، على كافة مستويات الأدلة تجد بأن أساس وأصل وجوده سبحانه وتعالى مما لا إشكال ولا ريب فيه. ولذلك القرآن كما سينقل المصنف، نقرأ إن شاء الله الآيات، تشير إلى بعضها كما قلنا: أفي الله شك، كما قال: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، كما في هذه الآية الشريفة. إذن مسألة أساس إثبات وجوده سبحانه وتعالى مسألة مفروغ عن، ولذلك تجد القرآن كله تقريبا يتكلم عن توحيد الله من أوله إلى آخره، يتكلم عن التوحيد وتجليات ومراتب التوحيد الإلهي، يتكلم عن التوحيد الذاتي، يتكلم عن التوحيد الصفاتي، يتكلم عن التوحيد الأفعالي، تتجلى من التوحيد الأفعالي أبحاث الإمامة، أبحاث النبوة، أبحاث المعالي، كل هذه مرتبطة بأفعال الله سبحانه وتعالى. الله أرسل الرسل، الله عين الأوصياء، إليه المعاد، وما شاكل ذلك، أفعال الله. إذن لا إشكال رب كل، بل كل الأمثلة، كل القصص، كل ما ورد في القرآن الكريم إشعاعات توحيدية لله سبحانه وتعالى. يعني حتى في حوادث الأنبياء مثلا تدرسها دراسة مفصلة، حادثة نبي الله إبراهيم في تكسيره للأصنام تجد منشأها توحيد الله، نبي الله يوسف عليه السلام وما حدث له تجد العصمة منشأها ما هو؟ توحيده لله، معرفته لله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الأساس الأمثلة أو القصص أو ما شاكل ذلك من حقائق قرآنية كلها تختزن مسألة التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك ما ورد عندنا في الروايات، مثلا هذه الرواية عن هشام بن سالم قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: فطرة الله التي فطر الناس عليها ماذا قال؟ قال: التوحيد، توحيد الله. إذن معرفة الله أمر مفروض عن الكلام في توحيد الله، أمر فطري، أمر عقلي، أمر كذا وما شاكل ذلك. نعم يقولون توجد آية فيها ترديد لهذا المعنى كما في قوله تعالى فيها شيء يستشم منها الحديث عن أصل وجوده، كما في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، هذه واردة في سورة الطور آية 35 وآية 36 فيها شمت أن الحديث عن هذا، وإلا كل حقائق القرآن تقريبا بهذا. نعم المتتبع أو شيء يجد هذا المعنى بجلاء ووضوح وما شاكل ذلك. إذن هذه حقيقة من الحقائق المهمة، إن القرآن إذن تحدث عن توحيد الله وعن صفاته وعن أفعاله وما إلى ذلك. هذه نقطة تجدر الإشارة إليها، واضح؟ المضافا كما أشرنا أخواني إلى أن المسألة كذلك مرتبطة بالمعرفة، معرفة التوحيد من الأساس، يعني أساس كما يسمى توحيده ومعرفة التوحيد. هذا البحث الأول. البحث الثاني هو الإشارة سريعة إلى تنوع طبيعة الأدلة عن إثبات وجود الله. إذا سبرنا الأدلة التي ذكرت في الروايات مثلا في كلمات الأعلام والتحليلات العلمية لهذه الأدلة، نجد أنماط ثلاثة تقريبا للأدلة. النمط الأول هو النمط الدليل الفطري، وهو تقريبا ماخذ مساحة كبيرة كما قلنا في القرآن مثلا، مفروق عن الحديث، فقط تذكير هذه الفطرة التي نسيت وجود الله أو غفلت، نستغفر الله، غفلت عن وجود الله. واضح؟ كما سنقرأ جملة من الآيات الشريفة إشارة إلى مسألة مثلا ماذا؟ توحيد الله. الحديث هو عن توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن كلامنا كان في أصل إثبات الوجود، معذرة. فأصل الوجود، أصل وجود الله يعني الأدلة على إثباته سبحانه وتعالى تتنوع. نعود إلى نفس النقطة، كان الكلام في توحيد الله، الآن كلامنا في أصل الوجود، الأدلة التي سيقت على وجوده تتنوع إلى تقريبا إلى مستويات ثلاثة. المستوى الفطري وما يسميه البعض من الأعلام الدليل العقلي البسيط الساذج البسيط، واضح؟ ويسمى كذلك بالدليل الفطري. هذا الدليل الفطري يلتفت إليه الإنسان، واضح؟ ولذلك تجد الأنبياء في تبليغهم اعتمدوا هذا الدليل بشكل كبير، لأنه في الأعم الأغلب الناس غافلون عن هذه الحقيقة مثلا، ولكن لا توجد موانع كثيرة، مجرد التذكير بها يتوجه هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ولو بأدنى تنبيه. أحسنت، هذه الأمور الفطرية فقط تحتاج إلى تنبيه، الأمور النظرية تحتاج إلى إلى برهائن وإشارات، وهذا يقول الشيخ الرئيس بن سينا في كتاب التنبيه والإشارات، كتاب الإشارة نسميه، قال التنبيهات والإشارات، تنبيه للأمور البديهية، الإشارات للأمور النظرية، هذا باب الفائدة. فعلى كل حال هذه نقطة مهمة. إذن مستوى، ولذلك تجد أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في قوله للإمام الحسن أو في
created with free version for non-commercial use.
يعني خطبته أو في كلمته المعروفة وواتر إليهم رسلا ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته ويثير لهم دفان العقول. إذن ليثير لهم ليستأدوهم ميثاق فطرته، يعني معرفة الاعتقاد بوجود الله وحتى بتوحيده وما شاكل ذلك من حق، بل كل المعارف بتعبير سليم عليه رحمه، كل المعارف كل الحقائق أمورها أمر فطري، يعني تتفتق هذه الفطرة وتتجلى وما شاكل ذلك. إذن نركز على هذه النقطة، المستوى الأول من الأدلة التي سيقت لإثبات وجود الله هذا المستوى يسمى بالدليل الفطري، اللي احنا بحثناه مفصلا، تذكر الإخوان بحثناه مفصلا في كتاب بداية المعارف الإلهية قبل سنوات تقريبا طويلة، بحثنا مفصل هناك في بداية المعارف الإلهية اللي هو شرح العقائد الإمامية
للسيد،
بحثنا مفصلا في الجزء الأول، تعرف الفطرة أو كذا، بعد ما نخوضها الأخوان إن شاء الله الحضرة واللي راجعوا موجود هذا البحث مفصل. فشاهد إذن هذه مسألة البحث الفطري أمر مفروغ عن، واضح؟ دليل أبو المستوى الأول. المستوى الثاني من الأدلة لا، فيها نوع من الاستدلال في الأدلة، أدلة النظم، أدلة الهداية، هذا مستوى من الأدلة، في نوع من الاستدلال، دلالة الأثر على المؤثر، البعرة تدل على البعير والأقدام تدل على، في نوع من الاستدلال، استدلال مبسط، هذا ما اعتمده الأنبياء، اعتمده الأنبياء النظر إلى الآثار لمعرفة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ولذلك النظر إلى الآثار وإلى الآيات الإلهية والمخلوقات الإلهية توحي للإنسان إلى أمرين رئيسيين. الأمر الأول أصل وجود الله، أصل الاعتقاد، أصل ثبوت وجود الله والاعتقاد بوجوده، والأصل الثاني والأمر الثاني هو صفات ذلك الخالق، يعني النظر إلى الآثار تكشف لك هذين الأمرين، الأمر الأول أن لهذا المخلوق خالق، الأمر الثاني أن هذا الخالق يختزن الصفات الكمالية من علم وقدرة وحياة. الآن أنت مثل الآن باب التقريب تجد هذا الموبايل هذا الجهاز مباشرة يأتذنك أمران، الأمر الأول أنه له صانع له موجد، الأمر الثاني تجد تقول هذا واقعا عبقري في الإلكترونيات، حاز على درجات عليا في المعرفة الإلكترونية والأجهزة الدقيقة ومسمى الأجهزة الذكية، لا يستر فاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن يستر من جاهل والعياذ بالله أو غير عارف مثل هذه المسائل. إذن هذه نقطة محورية في هذا البحث. المستوى الثالث لا، مستوى الأدلة الفلسفية الدقيقة جدا المعمقة، يحتاج نوع من الدقة وربما من اختصاص أو ما شاكل ذلك، ثم الأدلة الفلسفية، واضح؟ إذن عندنا مستويات ثلاثة لمثل هذا الاستدلال، لمثل هذه المسألة، مسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وأنا أشرت لهم بشكل صريح أو بشكل واضح كذلك في بحثنا في بداية الحكمة قديما، يعني في بعض الدورات هكذا ذكرنا هذا المعنى، بأنه الطرق الموصلة إلى معرفة الله، قلنا طريق القلب، هناك بعبارة طريق القلب والوجدان، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر عليها فطر الناس عليه لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذه سورة الروم آية 30. الطريق الثاني طريق الخلق والآثار، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، أجملنا هذا لأن قلنا أولا تكون المخلوقات مرآة تتجلى فيها للإنسان مظاهر عظمة الله تعالى، هذا النقطة الثانية النظم المدهشة في كل شيء كما في قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. الأمر الثالث الهداية، برهان الهداية، هداية الموجود، تجد كل مخلوق وكل موجود له صراطه الخاص كما في قوله تعالى والذي قدر فهدى، أو في قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أوجد وأوجد له النظام الذي يسيره إلى طريق الكمال، في تجد النحلة بسلوك معين، النملة بسلوك معين، كل مخلوق له صراطه وله كماله الذي يسعى إليه، وهذه برهان الهداية. ولذلك الشهيد المطهر عليه الرحمة في كتاب التوحيد هنا يفصل بين برهان النظم وبين برهان الهداية، هذان دليلان مستقلان كل واحد له بحث المنطقي هكذا، الذي يميز البرهان عن برهان والحد الأوسط، ذاك الحد الأوسط فيه النظم وهذا الحد الأوسط فيه الهداية، فيكونان دليلين مستقلين. على كل حال إذن هذه نقطة انتثال الخط أو الطريق الثاني، الطريق الثالث الطريق العقلي الفلسفي، وعلى هذا الأساس يعني باب التشبيه بهذه الحقيقة التفتوا إخواني هذه النقطة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة يأتي السؤال لماذا تتنوع هذه الطرق؟ تتنوع هذه الطرق هذه المسألة، وهذا السبب هو أنه القوابل التي تكون عارفة بالله هي تختلف فيما بينها، يعني ليست على مستوى واحد، يعني من الخطأ الفادح أن نكتفي في عرض الأدلة مثلا على أي مسألة عقدية من إثبات وجود الله إلى آخر مسألة عقدية، الأقل المسألة العقدية شأنا مثلا أن نكتفي ب
طريقة معينة
أو أسلوب معين أو مستوى معين في الطرح. لا، لماذا؟ لأن القوابل تختلف. بعضهم لا توجد عنده شبهات ولا إثارات هنا أو هناك، تجده مباشرة من ينبه بالدليل الفطري يذعن إلى الحق. البعض يحتاج له إلى شوي برهان الهداية، شوي برهان النظم، طريق الثاني. وبعضهم لا، يكون محمل بالإشكالات والعقد العلمية عنده ومشاكل ذلك والتعقيدات، هذا لا تنفع ما هو الدليل الفطري، ولا ينفع ما هو دليل فرضا الهداية ودليل الأثر والمؤثر ومشاكل ذلك. يحتاج ماذا؟ إلى براهين فلسفية. ونفس البراهين الفلسفية لها مستويات، يعني بعضها أسهل من بعض، بعضها أعمق من بعض، وبعضها أخطر من بعض وما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس لو تتابع كلمات ومناقشات الإمام الصادق سلام الله عليه مع الملاحدة، مع الباحثين عن وجود الله وما شاكل ذلك، تجد هذه المستويات موجودة. البعض يقول ينبه بالفطرة، بعضها بالآثار، بعضها ركبت سفينة، وبعضها لا، دليل التمانع. مو صحيح؟ هذا براهين فلسفية حتى في كلمات الإمام الرضا سلام الله عليه. هذا برهان يأتينا إن شاء الله الحديث عنه، برهان يتضمن إبطال الدار والتسلسل. يحتاج إذن القابل الذي جاء للإمام يختلف. وعلى هذا الأساس منهجية أمة أهل البيت سلام الله عليهم في عطاءاتهم المعرفية، في أبحاثهم أو في كلمات المعرفية، نجد هذه النقطة الفيصلة والمهمة، وهي مسألة أن أهل البيت سلام الله عليهم لم يعامل الناس معاملة واحدة في الحوارات والعطاء العلمي، كل بحسب. هذا حتى في العطاء المادي نجده، يجيك واحد للإمام الصادق فرضا عليه دين مقدار 1000، يعطي 1000 مثلا، ترى يعطي 2000. أما يجي واحد لا والله مسكين أصلا عليه ديون وعليه كذا الإمام أكثر، وبعض أصلا الإمام يعطي كل ما عنده، في روايات يعطيه كل ما عنده في البيت أصلا. في العطاء المادي هذا الشيء موجود، كذلك في العطاء العلمي والعطاء معرفي وما شاكل له. هذه نقطة لماذا نؤكد عليها؟ لأنكم الحمد لله بعضكم خطباء، بعضكم كتاب، بعضكم كذا مثلا، إن شاء الله بعضكم أساتذة في الحوزة، ينبقي التعاطي والتعامل مع أي إثارة عقدية فكرية مو على مستوى واحد. أنت لاحظ الطرف المقابل ما يحتاج، أما تجيله بدليل فطري أصلا وين الفطرة مثلا، وتتهاجم عليه أو تحاربه بشعواء، بحرب شعواء، لا أبدا. شوف هذه الحالة، مسكين يحتاج إلى نوع من الصقل أكثر 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 أكثر. تعبير إذا تذكرون في دروس في العقيدة، تعبير الشيخ اليزدي حفظه الله لما شبه الطرق إلى الله بماذا شبهه؟ بطريق من بواسطة بين ضفة وضفة. يقول مثلا شوف ضفة، هذا الضفة افترض هذا نهر كبير، هذه ضفة وهذه تلك الضفة، بل الدولة ماذا مثلا حطت طرق معينة للعبور من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة الأخرى، مثلا حطت جسر خشبي أحسنت، وحطت جسر حديدي، وحطت جسر صخري. ليش؟ يقول لأن بعضهم برجولة يمشي، يعني بيطلع من هذا عادي ما عنده شيء، فوين يسلك الطريق الخشبي ما عليه خطورة. واحد لا بيمر بسيارته، ما معقول يمر على الطريق الخشب، حطنا الطريق الحديدي، جسر من حديد. وبعضهم لا، عند التريلات السيارات الكبيرة جدا حتى الطرق الحديدية لا تنفع، حطناهم طريق ماذا؟ صخري. بعلمك عقول الناس أو نفوس الناس نفس الشيء في نظم المعرفة بهالطريقة. ناس تجيك عندنا بس دليل أو التفات وشرا، شوف الحمد لله عدى بسلام ومتهم، حلت العقدة العلمية عنده أو المعرفية. واحد لا شوي يحتاج لأكثر عناية، أكثر دقة. وبعضهم لا أشد، نتيجة شبهات، نتيجة تربية معينة في بيئة معينة، وراثات معينة، ظروف معينة، تعليم معين. مو معقول يجيك واحد فرضا عاش في ذيك الأيام في الاتحاد السوفيتي، تعبير أحد علماء الغرب يقول هذه البلد قد غادرها الله من 70 عام مثلا، ما أصلا مرسخ فيما أن الله غير موجود. ما معقول يجيك بإثبات وجود الله تقول له الله البعرة تدل على البعير وانتهى. لا، يحتاج إلى أدلة أخرى وأبحاث أخرى ومشاكل ذلك. هذه لماذا أطلنا فيها؟ لأن مسألة واقعا منهجية ومهمة. على هذا الأساس المصنف هنا عليه الرحمة يبدأ بهذه البساطة أولا، يبدأ بحثه في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بهذا البساطة، ثم يدخل أبحاث معمقة. قد يكون الأخوة مثلا تقريبا 3-4 أبحاث يعني فيها نوع من التعقيد، لكن هذه بس في البداية، ولا بعدين الكتاب تقريبا يميل إلى السهولة واليسر، يعني فقط كم درس يحتاج شوي فيها نوع من الدقة، وإلا بعدين يرجع المصنف إلى أبحاث يعني ما توجد تلك التعقيدات التي ذكرها في البداية. ابتداء المصنف عليه الرحمة يبدأ هذا المقصد هنا طبعا فقط كما قل لكون الكتاب الذي ذكره المصنف هو اختصار لهذا، هنا أشار إلى بعض الآيات، هنا لا إلى آيات كثيرة جدا. إحنا من باب التبرك طبعا فأدي نذكر ما ذكره المصنف في كتابه علم اليقين الجزء الأول، هذا اللي قلنا هذا اختصار، هذا مجلدين، هم نفس الشيء اللي هو سنبيدات الله الله. في البداية مثلا لاحظوا هو يقول هنا مثلا يقول هكذا في نفس كتابنا في إنيتي سبحانه، قال أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، واضح ليش مجال الشك فيها، يعني مثلا من الوضوح بمكان أفي الله شك. يقول نور، لأنها أنوار الحكمة يبدأ بنور يعني هذه مثل الفصول أو الأبواب، نور إثبات وجود الله تعالى. الآن العناوين منه من الباحث، قصدي من المحقق، بحث آخر قال إن في الآفاق والأنفس وما خلق الله من شيء لآيات مبينات ودلائل واضحات على الله سبحانه وتوحيده وتقديسه وسائر صفاته العليا من وجوه كثيرة. هذه التنبيهات، القرآن تكلم آيات الأنفس واضحة جدا جلية، يعني ما في أصلا يعني أدنى شك في هذا الأصل، في أصل وجوده سبحانه وتعالى. قال وقد وقعت الإشارة، إشارة إلى طرف منها في القرآن المجيد للتنبيه، لاحظ للتنبيه، لأنه أمر فطري بديهي، أحسنت، أمر بديهي أحتاج إلى تنبيه فقط، مثلا ذكرت الأدلة على إبطال الدور والتسلسل، ذكر تقريبا قرابة 10 أدلة تقريبا في محلها هنا، لكن كلها سموها هذه ماذا؟ تنبيهات، لأن بطلان الدار والتسلسل أمر ماذا؟ بديهي، أمر بديهي، واضح؟ هنا قال للتنبيه لهذا الوجه والإرشاد، لماذا للإرشاد؟ أنه أمر عقلي، أمر فطري، يعني الآية تتكلم عن التوحيد والمعرفة، إرشاد إلى حكم العقل، واضح؟ مو قضية نقلية تعبدية تعبد بها حتى لو لم تعلم بوجه الأمر فيها أو الحقيقة فيها، لا لا لا، أمر إرشادي يرشدك، مثل في قوله تعالى مثلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، تذكرنا هذا، هذه أمر إلى إرشادي لماذا؟ إلى حسن القبح، حسن العد وقبح الظل، واضح؟ حسن العد وقبح الظل إرشاد، آيات كثيرة ترشد إلى ما في عقولكم أنتم البشر التي الله خلقكم بهذه العقول بهذه النعمة الكبرى، ميزوا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أفمن يهدي أحق أن يتبع من لا يهدي إلى الحق، أحق أن يتبع إلا أن يهدى، لا أمن لا يهدي إلا أن يهدى، ما لكم شاهديني ما لكم كيف تحكم، هذه إشارة إلى إرشاد إلى حكم العقل، لأنه من تكون الهداية ذاتية فيه هو أحق أن يتبع ممن تكون الهداية فيه ماذا؟ عرضية، لأن لا ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. كثير من الآيات بهذا المعنى إرشاد، وذلك المصنف لطيف عبارته قال للتنبيه والإرشاد وفي ذلك كفاية وغنية لأولي الأبصار. حين يمثله وقيل سئل أعرابي عن الدليل على الصدق بهذا البساطة، لأن يبتدي الآن بأمور سهلة جدا، سئل أعرابي عن الدليل عن الصانع فقال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام، يعني وأثر الأقدام تدل يعني على المسير، فالسماء ذات أبروج والأرض ذات فجاج أو أبراج، أبراج في عبارة أخرى أبراج يعني بحكم المناسبة. فالسماء فسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج أما تدلان على الصانع الخبير. لاحظ الآن قبل عبارة تتعب مثلا آيات كثيرة بهذا المعنى، مثلا هو ذكر في علم اليقين مجلد الأول صفحة 26 نفس عبارته في البداية، يقول منها قوله تعالى، هنا ما ذكر حذف الاختصار حذف الآيات نذكر منها فقط، قال منها قوله تعالى في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض إن في كذا لآيات لقوم يعقلون. آيات يتعقلها الإنسان يصل إلى الحقائق، ينتقل من هالمحسوسات إلى ما لا يحس. في بداية الإشارات لابن سينا سبحان الله برهان، أهم برهان يذكره أو أول برهان يذكره على هذا المعنى، كيف ننتقل من المحسوس إلى المعقول، سبحانه يعني من بطن المحسوسات ننتقل إلى المعقولة. هناك برهان شيق لطيف
ظريف في محلها.
أنت تقم هل هذه الموجودات الحسية التي أمامك إلى مبدأ المبادئ، إلى حقيقة الحقائق، إلى الذي لا تدركه الحواس. سبحان الله، من أمور محسوسة تنتقل إلى من؟ إلى معرفة من لا تدركه الحواس. ليس كمثله شيء وهو السميع واضح؟ هذه سورة البقرة آية 164. بس عجيب في سورة البقرة هنا ثلاثة حاطينها. نعم، الآية الأخرى في سورة الأنعام إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها من ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نباتا كل شيء فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذا آية نفس الكلام. على كل حال هو أم ذكر مجموعة طبعا من الآيات طويلة وكذا بعضها، مثلا هذه الآية سورة الجاثية آية 3 يقول إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. دائما التركيز على العاق وعلى التعقل وما إلى ذلك. نعم، هذه إذن حقيقة من الحقائق القرآنية، إذا مجرد تنبيه مجرد كذا، وإلا الأصل واضح وأن الله سبحانه وتعالى لا شك في وجوده، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ثم المصنف يقول، نقرأ هذا المقطع لنختمه بعد عشان ندخل البحث الجلسة المقبلة، قال ثم من أراد، الآن بعد هذا التسهيل أو التفصيل، من أراد التعمق لترسيخ العقيدة أكثر، يعني تعبيرنا أهداف الأبحاث العقائدية أمرين أس يعني لها للأبحاث العقائدية هدفان أساسيان. الهدف الأول تنوير النفس بهذه الأدلة المحكمة البرهانية على إثبات الحقائق. الأمر الثاني دفع إشكاليات وشبهات الآخرين. ولذلك باتفاق العلماء بعض العلوم المعارف واجبة صن في هذه الأبحاث العقلية، لأنها من باب ولو من باب ماذا؟ دفع الإشكالات والشبهات. تصريح بعض الأعلام موجود هذا في بعض فتاواهم، بعض كلمات الفقهاء يعني، فضلا عن أهل البحث العقلي والمعرفي مفروق عن شاهدي. إذن مسألة دفع الإشكاليات ودفع الشبهات من الأمور الواجبة على نحو الوجوب الكفاية عند الأغلب من الأعلام من فقهانا يعني، فضلا عن لذلك يقول ثم من أراد التعمق الحكمي والفحص العلمي فلينظر إلى آية الإمكان والفقر وليهتدي بها. هذا الآن يبحث بحث وين؟ دليل بحث فلسفي بعد. أنا بعد ما نقدر نخوضه لأن نهاية البحث الآن، وهذا بحث مستقل مفصل. يأتي دليل البرهان الإمكان كيف نثبت وجود الله من خلاله، ثم طبعا هو يدخل في أبحاث تفصيلية دقيقة جدا مرتبطة بالوجود والعدم، بأصالة الوجود واعتبارية الماهية وأبحاث. على كل حال قلنا عندنا تقريبا 3 إلى 4 أبحاث من هذا النوع تأتي إن شاء الله تباعا في البحث الآتي بعد اليوم حكم ليلة مولد إن شاء الله. نرجي بقية البحث إلى الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Created with free version for non-commercial use.